كربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنان علي محمولا قد تناول الأغرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلك سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي 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 عبدك ببابك سيدي عبدك ببابك سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى، أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني فيك، وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي، واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيد الأسواء واقض عني الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه، وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئ عملي، وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبما يستغيث المسيئون؟ إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حباً لك وخشية منك وتصديقاً بكتابك وإيماناً بك وفرقاً منك وشوقاً إليك. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه. يا رب العالمين، اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعل ذكري، وارفع درجتي، وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي، وثواب منطقي، وثواب دعائي رضاك والجنة. وأعطني يا رب جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغثت ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله.
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان أسأل الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم هذا أسلمت لله، حيث ندعوكم إلى قصة أخرى من قصص الذين هداهم الله تعالى للإسلام.
وقد اخترنا لكم في هذا اللقاء أيها الأحبة قصة إسلام الأخت الألمانية جليكا تركائي التي أصبح اسمها زهراء، ففيها إشارة مهمة إلى فطرية التوجه إلى الدين الحق. تابعونا على بركة الله. مستمعين الأفاضل، في سنة 1969 للميلاد ولدت الأخت جليكا في مدينة بيرمن الألمانية، ونشأت في أسرة مسيحية، لكنها لم تجد في التعاليم المسيحية ما يستجيب لفطرتها. وتقول حفظها الله في قصتها المنشورة على عدة من المواقع الإسلامية:
كان أبي ينظر إلى الدين بأنه مجرد طقوس عرفية يقوم بها الإنسان مماشاة مع الوضعية الاجتماعية السائدة، ولهذا أخذني أبي وأنا صغيرة إلى التعميد، وحينما كنت في 12 من عمري سجل اسمي في الصفوف الدينية التي كانت تقام في الكنيسة، وكان مجموع عددنا في الصف 30 طالبة، وكنت أنا و26 طالبة أخرى لا نستسيغ بعض المفاهيم الدينية التي تلقى علينا، منها أن المعلم كان يقول بأن الإنسان يولد وتحيط به الخطيئة التي ارتكبها آدم، فلا بد أن يعمد الطفل لتزول هذه الخطيئة عنه، فكان وجداننا يرفض هذه الفكرة، وكنا نقول ما ذنب هذا الطفل لتلحقه لعنة الرب نتيجة خطأ آبائه؟ وما ذنب الطفل الذي لا يعمده أبواه؟ أو الطفل الذي يموت قبل التعميد؟ وبأي جرم يحرق هذا الطفل في نار جهنم؟ وكنا نقول أليس الله بأرحم الراحمين وهو العطوف الرحيم؟ فلماذا تنسب إليه الأفعال التي لا تتلائم مع هذه الصفات؟ وهكذا كانت تتجمع الاستفهامات والأسئلة في أذهاننا من دون أن نجد سبيلا إلى حلها، حتى انتهى بنا الأمر إلى ترك الدين المسيحي، وأنا بدوري ألححت على والدي ليفسح لي مجال عدم الذهاب إلى هذه الصفوف، فقبل أبي ذلك، فتركت تلك الصفوف إلى غير رجعة.
ولكن هذه النفرة من الدين بسبب ما رأته الأخت جليكا في المسيحية أوقعتها فيما بعد في الحيرة، وهي تجد أسئلتها الفطرية تلح عليها طالبة الأجوبة. تقول أختنا الألمانية ما ترجمته:
وبقيت على هذا المنوال حتى بلغت 18 من العمر، فشعرت حينها بتيه وضياع، فكنت دوما أسأل نفسي: لأي هدف ولدنا؟ ومن جاء بنا إلى هذه الدنيا؟ وما هو المسار الصحيح الذي لا بد أن ننتهجه في الحياة؟ واستمرت بي هذه الحالة فترة طويلة حتى تركت أثرها السلبية على نفسي، فاعترتني حالة القلق والتوتر والانهيار، وأحسست بضرورة التوجه إلى مصدر يجيب عن هذه الأسئلة لأتمكن من إنقاذ نفسي من تأنيب الضمير ومن الألم الذي يحفزني للبحث عن العلاج. فتوجهت إلى دراسة الأديان والمذاهب، فطالعت كتباً عديدة حول البروتستانت والبوذية والمذاهب الهندية، فلم أجد بغيتي فيها. أما الإسلام فلم أقترب منه، لأنني تأثرت بالإعلام المضاد للإسلام. كنت أعتبر الإسلام دين السيف والدم والعنف، ودين تحقير المرأة وكبت حريتها، ولهذا لم أجد في نفسي دافعاً تجاه هذا الدين. وهكذا بمرور الزمن، وبعد الكثير من بذل الجهد والمطالعة، لم أستطع الوصول إلى منهج فكري يشفي غليلي ويخمد نيران اضطرابي ويهدئ توتري ويسكن آلامي. فلما لم أتمكن من معالجة هذا الداء، توجهت إلى تخديره وإزالة أثره باللهو واللعب، والالتجاء إلى ما ينسيني الأفكار التي كانت تدفعني للبحث عن الحق. فالتجأت إلى اللهو واللعب والغناء والرقص وتناول الكحول، فكنت أمضي أوقات فراغي في الديسكو لاهية لا أفكر بشيء يكدر صفو حياتي العابثة.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، شاء الله تعالى أن يشمل هذه الأخت الألمانية برحمته فيوقد لها نبراس الهدى من حيث لا تتوقع. تقول أختنا جليكا ما ترجمته:
استمر بي الوضع على هذه الحالة حتى صادف أن تعلق قلبي بشاب كان يحضر في الديسكو. عرفت أنه غير ملتزم بالإسلام، ولكن تبين لي بعد ذلك أن أباه وأمه عائلة ملتزمة بالدين الإسلامي. وبمرور الزمان اشتدت صلتي بعائلة صديقي المسلم، فكنت أرى في سيمائهم الهدوء والطمأنينة والسكينة، وكنت ألاحظ في نفوسهم الرضا والقناعة. فاستغربت من نفسي وقلت: لماذا لا أتمتع أنا بالراحة النفسية كما يتمتع هؤلاء، رغم أن الكثير من أمور الرفاهية المتوفرة عندي غير متوفرة عندهم. ومن هذا المنطلق دفعني حب الاستطلاع للبحث عن الأسباب التي أدت إلى استقرارهم النفسي، فحاولت أن أكثر الاختلاط بهم وأن أتأمل في سيرة حياتهم، كما كنت كثيرا ما أوجه لهم الأسئلة التي كانت تثار في نفسي. وهكذا بالتدريج شغفت بمعرفة الفكر الإسلامي، فكانت خطوتي الأولى هي قراءة القرآن المترجم إلى اللغة الألمانية. فكنت كلما أقرأ منه أشعر بالطمأنينة والاستقرار. وهكذا استمر الأمر حتى أحسست أنني قد وجدت الضالة التي كنت أبحث عنها طيلة السنوات الماضية. فكان القرآن سبباً لأتعرف على التوحيد الخالص، ومن هذا المنطلق عرفت ربي فتوجهت إليه وسألته لينقذني مما أنا فيه، فاستجاب الله تعالى دعائي فرفع عني بعض الحجب التي كانت تمنع بصيرتي من رؤية الحق، فهنالك استقر بي النوى، فاعتنقت الإسلام وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام، وتوجهت إلى الله بكل وجودي.
بقي أن نشير أيها الأفاضل إلى أن الأخت الألمانية جليكة تركائي اختارت لنفسها بعد إسلامها اسم زهراء، تيمنا بلقب سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة، رزقنا الله وإياكم شفاعتها صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، اللهم آمين. وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم طيبة ونسأله الهداية.
القلب من شوق له ظمآن. واختم لنا بالخير يا رحمن.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستسلمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
اللهم يا ملاذ اللائذين ويا معاذ العائذين ويا منجي الهالكين ويا عاصم البائسين ويا راحم المساكين ويا مجيب المضطرين ويا كنز المفتقرين ويا جابر المنكسرين ويا مأوى المنقطعين ويا ناصر المستضعفين ويا مجير الخائفين ويا مغيث المكروبين ويا حصن اللاجئين إن لم أعوذ بعزتك فبمن أعوذ وإن لم ألوذ بقدرتك فبمن ألوذ. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأفاضل مستمعي ومتابعي الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتقبل الله طاعتكم وصيامكم في شهر الكريم هذا. ما زلنا معكم وبرنامج قبل طلوع الفجر، حيث سنتناول في هذه الحلقة الأبعاد النفسية والروحية والاجتماعية للصوم، لما لهذه الأبعاد أهمية بالغة في حياة الإنسان المسلم وبنائه الروحي والبدني والصحي ودوره المجتمعي، باعتباره نواة من المجتمع المسلم يستطيع من خلال الأداء الصحيح لفريضة الصوم وما يترتب عليه أن يصبح عنصرا فاعلا يحرك عجلة المجتمع المسلم، لا سيما الشباب المؤمن والواعي، نحو البناء والرقي المعنوي والمادي والسير طبقا لما يريده الخالق جل وعلا. فأدعوكم إلى متابعة هذا اللقاء على بركة الله. أيها الأكارم، لقد فرض الله صيامه على الناس ليعيشوا فيه جوا وبرنامجا فريدا يساعدهم على الارتقاء إلى مكانة هذا الشهر ومقامه العظيم. فعلى الصعيد النفسي فإنه دورة تدريبية لتربية الإنسان على التحكم في رغباته وشهواته، حيث يمتنع بقرار ذاتي عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع ميله إليها أو حاجته لها في بعض الأحيان. واجتماعيا يتحسس الإنسان من خلال الصوم جوع الفقراء والمعدمين ويشعر بمعاناتهم وحاجاتهم، وروحيا فإن التسامي على الرغبات والتفاعل مع الأجواء المباركة للشهر الكريم ينتج صفاء روحيا وحيوية معنوية عالية. لكن هذه الفوائد والمنافع وأمثالها إنما تتحقق مع الوعي بها والتوجه إليها وإتاحة الفرصة لفريضة الصوم المباركة ولأجواء رمضان الكريمة أن تؤدي مفعولها وتعطي آثارها دون معوقات أو حالات مضادة مناوئة. ومما يؤسف له أن نمو بعض العادات الخاطئة والحالات السلبية تجهض آثار الصوم وتقلل الاستفادة من بركات الشهر الكريم، لا سيما عندما يمتلك الإنسان وقتا غاليا مهما، فإن عليه أن يقضيه في أفضل الأعمال والبرامج ولا أن يضيعه في التوافه والأمور البسيطة، وشهر رمضان كأفضل وأغلى فترة زمنية تمر على الإنسان في العام، ينبغي عليه أن يحرص على كل ساعة من ساعاته ولحظة من لحظاته، ومعنى ذلك أن يحفل شهر رمضان بأفضل البرامج وأحسن الأعمال، وأن يكون إنتاج الإنسان فيه أكثر وفاعليته أكبر. لذا نرى التعاليم الإسلامية تقدم برامج مكثفة من الأعمال العبادية في شهر رمضان، فهناك أوراد وصلوات مستحبة كثيرة وأدعية متنوعة لأيام هذا الشهر ولياليه، وقراءة القرآن الكريم يستحب زيادتها ومضاعفتها.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل ومتابعي برنامج قبل طلوع الفجر. أبعاد الصيام النفسية والاجتماعية هو محور لقائنا في هذا اليوم، وحول هذا الموضوع أجرت زميلتنا شيماء الغراوي حوارا مع فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
نرحب بسماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، هناك الكثير ممن ينظر إلى شهر الله بأنه فرصة للترفيه عن النفس عبر الإفراط في المسائل المادية، هل بالإمكان تبيان الهدف الحقيقي للصوم وقواعد بناء شخصية المسلم على أساسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله منكم ومن المستمعين الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. أختي الكريمة، شهر رمضان هو ليس شهر الترفيه حتما، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحمل على أنه شهر ترفيه، شهر عبادة. إذا كانوا يعتبرون أن العبادة لله عز وجل فيها شيء من أجر الترفيه، إذا كان المقصود هكذا لا بأس، لكن بالعام كلمة ترفيه بالمطلق تذهب إلى وكأنها للتسلية. شهر رمضان شهر تربية النفس، شهر تأديب النفس، شهر جهاد النفس، شهر العيش عيش الفقراء، بحيث يعيش الإنسان الصائم جوع الجائعين وعطش العطشانين. يعني الإنسان في هذا الشهر المبارك يتدرب ويدرب نفسه ويحملها ما لا تحمل ما لا تحب. النفس الإنسانية بشكل عام تحب الراحة، وأنت عندما تمنعها من الأكل والشراب، أو الإنسان عندما تمنع الأكل والشراب في 16 ساعة أو 18 ساعة ويعاقبها لا يرفع عنها. نعم، في هذه المعاقبة للنفس، مخالفة للهوى، هذا الشيء. شيء آخر، هنا أدخل من هذه الإشكالية لأقول أنا عندي بشكل عام، وهذا المعنى وصلت إليه من فترة بعيدة، أن الإنسان بحاجة من حين لآخر إلى محطة روحية. الإنسان ابن الدنيا ويعيش الدنيا بكل جوارحه وخصوصا في هذه الأيام، فهو بحاجة إلى أن يبتعد قليلا عن هذه الدنيا كي لا يكون من الغافلين أو لكي لا يصبح من الغافلين وكي لا يصبح من الذين ينسوا الله فأنسى يعني ينسوا أنفسهم فأنسهم الله. فلذلك أقول شهر رمضان وتشريج روحي، نعم يعني أو قرب الفكرة أكثر، كما نعمل على شحن البطارية لتعمل بضع ساعات زيادة، نحن بحاجة خلال العام إلى محطة شهرية ندخل فيها، فنعمل على تشريج للروح لتستمر لإحدى عشر شهر قادم حتى لا تتخرج عن الخط وحتى لا تنحرف وحتى تبقى ضمن الدائرة التي يحبها الله عز وجل.
طيب سماحة الشيخ، يعني ما هي أهمية الجانب الروحي والنفسي للصوم؟
أقول بالعام الإنسان في شهر رمضان الصوم بحد ذاته موضوع روحي ومفيد، يقوي الروح ويعززها ويعيدها إلى نقائها التي فطرت عليه وخلقت على أساس. الجانب الروحي والنفسي، لا أبدأ بالجانب النفسي يا عمي. الجانب النفسي، هذه النفس كما أشرت أهواءها كثيرة، يأتي مع هذا الصوم يعني يأتي مع ترك الأكل والشرب والأمور الحلال الأخرى، موضوع الدعاء، موضوع الصلاة، موضوع ذكر الإخوان في الأذية خصوصا أذية السحر. هذه الأذية هي مدرسة، مدرسة تعلم الأخلاق، تعلم العقائد، تلفت النظر إلى الآخر.
نعم سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا لهذه المشاركة.
يا الله الآن وسهلا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم قبل طلوع الفجر، وموضوع هذه الحلقة هو أبعاد الصيام النفسية والاجتماعية. أيها الأكارم، في المجال الاجتماعي هناك توجيه ديني لتكثيف النشاط الاجتماعي في شهر رمضان، فهو شهر النشاط والحركة والعمل، لكن ما تعوده الكثيرون في مجتمعاتنا وللأسف الشديد هو اتخاذ هذا الشهر الكريم موسما للترفيه ومتابعة البرامج المحرمة، لا سيما المسلسلات والأفلام الهجينة والمخلة بالآداب العامة والألعاب المختلفة والإسراف في الأكل وغيرها من الأعمال المفرطة التي تخرج الإنسان من الهدف الأساسي لفلسفة الصوم الحقيقية وتدخله في قيود النفس وشهواتها وملذاتها الضيقة. وكذلك بدلا من أن نستغل فرصة الشهر الكريم بالعبادة واستمداد القوة والعزيمة، تجد البعض منا خاملين كسالى، نيام في النهار وسهارة في الليل. فكيف حدثت هذه الظاهرة السلبية باستيلاء الخمول والكسل على الكثيرين في نهار شهر رمضان؟ فمن الناحية الصحية، إن النوم فترة الصيام يضعف استفادة الجسم من الصوم، فقد ذكرت المراجع الطبية أن الحركة العضلية في فترة ما بعد امتصاص الغذاء أثناء الصوم تنشط جميع عمليات الأكسدة لكل المركبات التي تمد الجسم بالطاقة وتنشط عملية تحلل الدهون، كما تنشط أيضا عملية تصنيع الجلوكوز بالكبد ومن الغليسرول الناتج من تحلل الدهون في النسيج الشحمي ومن اللاكتيك الناتج من أكسدة الجلوكوز في العضلات. يضاف إلى ذلك أن النوم في النهار للصائم يشكل مصادرة لأغلب استفادات الصوم، فهو لا يتحسس الجوع ولا تستثيره الرغبة أو الشهوة، فكيف يصدق على الصائم النائم أنه يذوق مس الجوع فيشعر بمعاناة المعدمين؟ أو أنه يتعالى على شهواته ورغباته فتنمو عنده ملكة التقوى. وإذا كان الإنسان طوال السنة يأكل ويشرب أثناء النهار ويمتنع عن الأكل والشرب عند نومه في الليل، فإنه في هذه الحالة يعكس برنامجه فيأكل ويشرب أثناء الليل ويمتنع عن الأكل وهو نائم في النهار، فما الفرق إذن؟ أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية من برنامجكم قبل طلوع الفجر، وهي محطة دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية سعة الرزق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم أيها الكرام. اخترنا لحضراتكم في هذا اللقاء ما قاله السيد ابن طاووس في كتاب المجتنى من الدعاء المشتبه، وهو دعاء مجرب في سعة الرزق، رأيناه في تاريخ الفاضل الأوحد في علومه علي بن أنجب المعروف بابن الساعي، رواه عن أحمد بن محمد القادس الضرير قال: حدثني أنه وصل بغداد فقيرا في حال سيئة لا يملك شيئا من حطام الدنيا، فبقي على ذلك مدة فضاق ذرعا بما هو فيه، فألهم دعاء فكان يدعو به ويواظب عليه فيسر الله له الرزق وسهلت أسبابه. وذكر أنه صار ذا ثروة ويسار وتجمل وعقار. قال: فسألته عن الدعاء فقاله:
اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب من غير سبب، صل على محمد وآل محمد، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عما سواك، يا حي يا قيوم، صل على محمد وآل محمد، وتب علي يا كريم، واغفر لي يا حليم، وتقبل مني واسمع دعائي، ولا تعرض عني، فإني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فقير بين يديك، سائلك ببابك، واقف بفنائك، أرجو منك وأطلب ما عندك، وأستفتح من خزائنك. سبحانك أنت الله العظيم الحليم الجواد الكريم، جد علي من فضلك وتكرم من رحمتك، وتب علي يا سيدي توبة نصوحة، فإني أستغفرك وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، وسلم كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ما مستمعينا، ومن الكتاب نفسه قال السيد ابن طاووس: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
من لحقته شدة أو نكبة أو ضيق فقال 30 مرة: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، لا يبرح إلا وقد فرج الله عنه.
قال راوي الحديث: وهذا خبر صحيح وقد جرب. وسع الله عليكم وعلينا مستمعينا من حلال رزقه الطيب الهنيء في عافية وبركة، وشكرا لتواصلكم مع هذه الحلقة أيضا من دعاء المضطرين.
أيها الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاستماع إلى برنامج قبل طلوع الفجر، وذلك في تمام الساعة 23 دقيقة حتى 54 دقيقة بتوقيت طهران، وعلى الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 7225 كيلو هرتز، كما يمكنكم الاستماع على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و 99.1 ميغاهرتز. أيها الأكارم، من أجل فوائد الصوم الظاهرة تربية الإنسان على التحكم بشهوة الطعام، وأغلب مشاكل الإنسان الصحية تأتيه من الاسترسال مع شهوة الطعام والشراب، وخصوصا في هذا العصر الذي تتفنن فيه وسائل الدعاية والإعلام لتشجيع حالة الاستهلاك، وتسعى مصانع ومتاجر الأغذية لإثارة رغبات الناس أكثر في ألوان المنتجات الغذائية، كما أن طبيعة الحياة عند الكثيرين لا يستلزم بذل جهد وحركة لتصريف الطاقة التي يوفرها الطعام للجسم. وتأتي فريضة الصوم لتلفت نظر الإنسان إلى ضرورة التحكم بطعامه وشرابه وضبط رغبته وشهيته، لكن المؤسف جدا هو ما يسود حياة أغلب مجتمعاتنا، حيث ترتفع وتيرة الاستهلاك الغذائي في شهر رمضان، وحسب بعض التقارير الاقتصادية فإن استهلاك الدول الإسلامية من المواد الغذائية يزداد في شهر رمضان، فقد أصبح الشهر الكريم موسما للأكل وانطلاق شهوة الطعام. وفي مجتمعاتنا، وحيث الوفرة الاقتصادية والاسترسال مع الشهية والرغبة، أصبحنا نعاني انتشار بعض الأمراض الخطيرة التي تنتج غالبا من عدم التحكم في البرنامج الغذائي، وإن علينا أن نعيد النظر في برامجنا وعاداتنا الغذائية مع تغير نمط حياتنا ومعيشتنا. ولا يصح أبدا الاستجابة للرغبات والشهوات على حساب صحتنا ومستقبل حياتنا، وعلينا أن نسأل أنفسنا: هل نحن نعيش لنأكل أم نأكل لنعيش؟ إذا كان الأكل من أجل الحياة فلنضبطه حسب مصلحة الحياة، وشهر رمضان ينبغي أن نتدرب فيه على الانضباط الغذائي لنستفيد من فريضة الصوم العظيمة. وأما البعد الروحي فلأن الصائم يحس باطمئنان وهدوء، وخصوصا نتيجة شعوره بالاتصال بإله السماء وخالق الأكوان، لأن الصائم في ضيافة الله سبحانه وتعالى، ويقع تحت الرحمة الرحيمية المباشرة.
يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
أيها الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج قبل طلوع الفجر. والآن أيها الأكارم، ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية من البرنامج، وهي محطة الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث إلينا سماحة السيد سعيد العرجي حول الكفارة المغلظة، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الكفارة، وقلنا أن الكفارة المغلظة إذا أفطر متعمدا في شهر رمضان المكلف، فإنه له الخيار بين ثلاث أمور: إما عتق رقبة، وإما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكينا. وللإطعام صورتان: أحدهما أن يولم لعدد العدد المطلوب، أي عدد كان مطلوب هو مجتمعين مهما يكون العدد، أو متفرقين بحيث يكون العدد متكامل 60 مسكينا، يجمعهم في بيته أو في مطعم من المطاعم مثلا أو في أي مكان آخر، فيقدم لهم طعام بقدر ما يشبعهم. والأجدر به احتياطا أن يعتني بالطعام فيجعله متوسط الطعام، لا يكون طعام غاليا ولا رخيصا، وإنما الحالة الوسطية التي يأكل منها هو وأهل بيته. والصورة الأخرى هي أن يقدم لكل واحد منهم 3/4 الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الطحين، واحتياطا 1.5 كيلو لكل شخص، 1.5 كيلو. الآن بشكل العملي يصعب على الناس، أن وخاصة في المدن، أن يستفيدون من الطحين ويخبزون، وإنما يأخذون المال ويشترون به خبزا. فإذا ينبغي له أن يحسب 3/4 الكيلو أو 1.5 كيلو من الخبز، ويكون أفضل. ويعطى، أما أن يعطى الخبز بشكل مباشر وقد تكون هناك منفعة قليلة، لأنه ربما لا يحتاج هذا الخبز الآن وقد يتلف، فيعطى المال المبلغ، ويكون الفقير وكيلا عن المكفر. الفقير يأخذ المبلغ بعنوان أنه وكيل عن المكفر، وهو تكون في ذمته أن يشتري بهذا المبلغ خبزا. ومن الأفضل طبعا أن يكون 1.5 كيلو وليس 3/4 الكيلو، بل يسوغ في غيره أيضا، وليست فقط في مسألة كفارة من أفطر متعمدا في شهر رمضان، وإنما كفارات لأمور أخرى أيضا. ومن الأفضل أيضا يكون أمور أخرى أيضا، ليس فقط يعني من الطحين أو الخبز، وإنما من الأرز مثلا يعطي، أو من التمر، أو من الماش، أو من أي نوع من أنواع القوت الذي هو يتناوله في كل يوم هو وأسرته. والأجدر بالمكلف أنه يتم هذا التوزيع على العدد لا يعطي المبلغ لواحد فقط أو لأشخاص محددين قليلين، وإنما لأكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى يسع الفقراء. ولا يكفي من هاتين الصورتين أن يدفع عليهم القيمة النقدية لها بالمقدار المباشر، إلا أن يكون وكيل هذا الفقير، هذا الوكيل يكون فقير، أن يستفيد من هذا المبلغ بشراء الخبز مثلا أو بشراء المادة الغذائية، وإلا ينبغي له أن يشتري المادة الغذائية هو بنفسه ويعطيها لهذا الفقير وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، أيضا يمكن له أن يكون ذلك. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الإنسان فقير. ما معنى الفقير؟ الفقير هو الشخص الذي لا يملك قوت سنته لا بقوة ولا بفعل، بمعنى ليس له مال يكفيه لمدة سنة لا له ولا لعياله، وليست له مهنة وظيفة أو عمل يستطيع هو أن يستعين بها ويأخذ راتبا شهريا مثلا، فيستعين بهذا الراتب في نفقاته من طعام وشراب ولباس وسكن وعلاج وما إلى ذلك.